السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب. هذا الكتاب البديع النافع الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من الكتاب البديع النافع للحافظ المنذر، كتاب الترغيب والترهيب. ولازلنا نتكلم عن الأحاديث المتعلقة بالصلاة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الترهيب من المرور بين يدي المصلي.
نعم، الصلاة شأنها عظيم، والمؤمن المفلح يعظم الصلاة تعظيما كبيرا. ومن تعظيم الصلاة أن المصلي إذا أراد أن يصلي يتخذ سترة بين يديه تحفظ له صلاته ويزداد بها أجره، سواء كان يصلي في البيت أو يصلي في المسجد، وسواء كان يصلي فرضا أو كان يصلي نفلا. ومن تعظيم المؤمن للصلاة أن المؤمن إذا رأى مؤمنا يصلي يعظم صلاته ويهابها ولا يمر بين يديه، لا يمر بينه وبين سترته إن كانت له سترة، ولا يمر بينه وبين موضع سجوده إن لم تكن له سترة، لا يحاول هذا ولا يقدم على هذا. ومن تعظيم الصلاة أن المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه وهو يصلي، سواء كان المار عاقلا أو غير عاقل، سواء كان عاقلا كإنسان أو غير عاقل كحيوان، قطة، شاه، حمار، بقرة، وسواء كان المار مكلفا أو غير مكلف، يعني سواء كان المار امرأة كبيرة أو رجلا، أو كان المار صبيا صغيرا أو فتاة صغيرة، إن استطاع المصلي أن لا يمر أحد بين يديه فمن تعظيم الصلاة أن لا يدع أحدا يمر بين يديه. وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يفعل المشروع والذي سنذكره إن شاء الله عز وجل. وقد ذكر الحافظ المنذري الأحاديث الواردة في هذا، وانتخب منها الإمام الألباني رحم الله المنذري والألباني الأحاديث الثابتة، فوضعها في هذا الكتاب ونقرأها ونعلق عليها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم، ورواه أيضا مالك في الموطأ وأحمد في المسند رحم الله الجميع. هذا الحديث الصحيح البين الصحة فيه بيان إثم من يمر بين يدي المصلي، فالمعنى: لو يعلم المار بين يدي المصلي، أي بينه وبين سترته إن كانت له سترة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم تكن له سترة، لو يعلم هذا المار ماذا عليه من الإثم وخير بين أمرين: أن يمر مع هذا الإثم أو يبقى واقفا 40، لاختار أن يقف 40. والأربعون في الحديث أطلقت، فهي محتملة لأربعين يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، ومحتملة أن تكون للتكثير، لأن العرب تستعمل 40 و70 للتكثير من غير إرادة العدد. ولذلك قال أبو النضر، وهو شيخ مالك الذي روى مالك عنه هذا الحديث، قال: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة، لأن الحديث مطلق في الحقيقة، فهو مشتمل لهذا. وهذا الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن المار يأثم بذلك إثما عظيما إذا كان مكلفا غير معذور، إذا كان مكلفا غير معذور، لأن غير المكلف لا يكتب، لا يكتب عليه، الصبي، البنت الصغيرة، الحيوان، ما يكتب عليه، وغير معذور. فالعلماء استثنوا من هذا الحكم ومن تأثيم المار بين يدي المصلي المعذورة، إما أنه معذور في نفسه، ما يستطيع يقف، ما يستطيع، لا يستطيع أن يقف، مثلا يدافعه الأخبثان، سلم مع الإمام وهو يدافعه الأخبثان، ما يستطيع يبقى في المسجد، يحتاج حاجة شديدة أن يخرج. وهذا يحصل خاصة مع مرضى السكر، أنه أحيانا يصيبهم هذا فجأة فيحتاج أن يخرج، أو كان معذورا من جهة المكان، كأن يكون المسجد كبيرا كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وهناك زحام، فلو بقي لما استطاع الخروج. أحيانا مثلا تصلي المغرب في منتصف المسجد تريد أن تخرج تجد أن المصلين يعني حولك، لأن بعضهم مجرد ما يسلم الإمام يقوم يصلي، ثم إذا سلم هذا قام هذا ثم قام هذا، فيشق على الناس، فهذا عذر، لأن الحاجة الشديدة تبيح المحظور. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا بلغ الأمر هذا الحد فإن تحريم المرور يسقط. ولذلك إذا ظهر للمصلي أن المار لا يجد مساغا إلا بين يديه وأن به عذرا فإنه لا يمنع. وكذلك في حال الزحام وكون الناس يصلون في الصفوف، نعني إذا لم يكونوا خلف الإمام، يعني سيأتينا إن شاء الله أن الذين خلف الإمام لا إشكال في المرور بين يديهم. إذن يستثنى من تحريم المرور بين يدي المصلي أمران: إذا كان المار غير مكلف فهذا لا يلحقه تحريم، لكن يلحق المصلي حكم سيأتي إن شاء الله. والأمر الثاني أن يكون المار معذورا ويظهر أنه معذور، يتبين عذره. وهذا المرور المحرم بين يدي المصلي إنما هو إذا كان المصلي إماما أو منفردا، أما المأموم الذي يصلي خلف الإمام فقد نقل جماعة من العلماء الإجماع على أنه لا يحرم المرور بين يديه، وأن مرور ما يمر مطلقا بين يديه لا يضر صلاته، لكن نص الفقهاء على أنه لا ينبغي المرور بين أيدي المأمومين من غير حاجة، لأن هذا يشوش عليهم وقد يزعجهم في صلاتهم، لكن إذا وجدت الحاجة فلا بأس. رأى فرجة في صف فمشى بين الصفوف حتى يصل إليها، ما في بأس. طرف الصف من الجهة المقابلة فيه مكان فمشى بين الصفين حتى يصل إلى ذاك المكان، ما في بأس. وابن عباس رضي الله عنهما فعل هذا كما في الحديث الصحيحين، وكان راكبا على أتان، فما ضر الأتان المأمومين ولا ابن عباس ضر المأمومين بالمرور. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليذرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود نحوه. قوله وليدرأه بدال مهملة، أي فليدفع بوزنه ومعناه.
هذا الحديث بلفظه الأول رواه البخاري بنحو هذا اللفظ، غير أن فيه فليدفعه، بدلا من فليدفع في نحره، فليدفعه. ومسلم واللفظ له كما قال الشيخ، وأبو داود نحوه. الحقيقة أن رواية أبي داود مطابقة له إلا في آخر كلمة، فإنما هو شيطان عند أبي داود، فإنما هو الشيطان بأل، فإنما هو الشيطان. وكذلك أيضا رواه الإمام أحمد ولم يذكره الشيخ، واللفظ الآخر رواه مسلم، واللفظ الآخر رواه مسلم. قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني اتخذ سترة، فأراد أحد، أحد هنا يا إخوة تشمل كل مرء كما قدمنا، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، مكلفا أو غير مكلف. منع المرور بين يدي المصلي مشروع مطلقا، يمنع كل أحد. لكن ماذا يفعل المصلي؟ هذا الذي فيه التفصيل. فإن كان المار مكلفا فإنه يفعل ما ورد في هذا الحديث، أعني المصلي، قال: أن يجتاز بين يديه، أي أمامه، بينه وبين سترته، لأن الحديث هنا مقيد بالسترة، أي بينه وبين سترته، فليدفع في نحره، أي فليمنعه من المرور، ولا يتركه يمر بين يديه بوضع يده أمامه، فإن لم يفهم فبوضع يده على صدره مع دفع يسير. إذن إذا أراد أحدا يمر فإنه يشير بيده، فإن لم يفهم المار فإنه يضع يده على صدره، هذا معنى فليدفع في نحره، مع دفع يسير، مع دفع يسير. فإن أبى، يعني إن امتنع المار عن الرجوع وأصر على المرور، أشار بيده ما فهم، وضع يده على صدره ودفعه دفعا خفيفا ما فهم، أصر على أن يمر، فليقاتله. معنى فليقاتله يعني فليدفعه دفعا شديدا، فليدفعه دفعا شديدا. وقال بعض العلماء معنى الحديث فليدفعه بالأخف، فإن أبى فبالأثقل حتى لو قتله، يعني حتى لو كان بقتله، هذا قاله بعض العلماء. قال القرطبي رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، ليس المطلوب أن يقاتله بالسلاح، وإنما يدفعه دفعا شديدا. ويفهم من كلام الفقهاء أنه أيضا لا ينبغي أن يبلغ الدفع ما يخرج المصلي عن الصلاة، حتى ذكر الحافظ بن عبد البر الإجماع على أنه لا يمشي إليه، لا يمشي إليه، لكن الأظهر في الحديث والله أعلم أنه يتقدم ليمنعه، لكن لا يعني يبلغ الحال أن يخرج عن صورة المصلي، أن يخرج عن هيئة الصلاة. وقال بعض الفقهاء له أن يقاتله شقيقة كما قلنا، يبدأ بالأخف ثم الأثقل ثم الأثقل، حتى لو اضطر أن يقاتله بالسلاح أخذا بظاهر الحديث. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا بعيد، وقد استبعد هذا أكثر العلماء وحق لهم أن يستبعدوه، فإن شأن المصلي أن لا يحمل سلاحه حال الصلاة، فكيف يقال يقاتله بالسلاح؟ الأصل أن الصلاة لا يحمل فيها السلاح، فهذا بعيد، لكن المقصود هو دفعه بالأسهل فالأشد. فإن اندفع بالأسهل فالحمد لله، ما يضربه على صدره بقوة وهو يندفع بالإشارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله، لا، يدفعه أولا دفعا خفيفا ثم الأشد ثم الأشد. طيب، لو أنه دفعه فوقع فمات، هو ما قاتله لكن دفعه فوقع فمات، فإنه لا ضمان على المصلي، لأن المترتب على المأذون غير مضمون، المترتب على المأذون غير مضمون، ما دام أنه فعل ما أذن فيه، دفعه دفعة فوقع على ظهره فمات، لا يضمن المصلي، لأن الشرع قد أذن له في دفعه. والمصلي إذا لم يدفع المار فإن مروره بين يديه ينقص أجره باتفاق الفقهاء، ينقص الأجر باتفاق الفقهاء. أما إذا دفعه فغلبه المار فإن المار يأتم والمصلي لا يضر ذلك صلاته. تعرفون وترون هذا بأم عيونكم، أحيانا يمنع المصلي المار والمسجد متسع، خلف المصلي متسع أنه يذهب إليه، لكن يصيبه الكبر ويأبى إلا أن يمر، يمنعه يمر، ربما لو منعه حمله معه. هذا المار يأتم والمصلي لا يتضرر، ما يضر ذلك صلاته. وهل يبطل مرور المار بين يدي المصلي الصلاة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المار رجلا فإنه لا يبطل الصلاة بالاتفاق، إذا كان المار رجلا فإنه لا يبطل الصلاة بالاتفاق. أما إذا كان المار امرأة فهذا محل خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم على أن مرور المرأة بين يدي المصلي، ولاحظوا أننا نتكلم عن المكلف يعني المرأة البالغة، أكثر أهل العلم على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يبطل صلاته، لكنه ينقص أجر الصلاة. وذهب الحسن البصري والإمام أحمد في رواية إلى أن المرأة والكلب والحمار إذا مرت بين يدي إذا مر واحد منها بين يدي المصلي يبطل صلاته. وأنا ما ذكرت الكلب والحمار في رأس المسألة لأن أتكلم عن المكلف أصلا، لكن جاء هذا تبعا. وعند الإمام وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الذي يبطل صلاة المصلي هو مرور الكلب الأسود والحمار، أما المرأة فلا تبطل صلاة المصلي إذا مرت بين يديه، يعني مع الجمهور. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الذي يبطل صلاة المصلي هو مرور الكلب الأسود فقط، أما مرور الحمار ومرور المرأة فلا يبطل الصلاة لكن ينقص الأجر. والأظهر والله أعلم أن مرور واحد من هذه الثلاثة يبطل الصلاة، وهذا حكم شرعي ليس فيه تنقص للمرأة، هذا حكم شرعي. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مسلم مقصرة الرحل، رواه مسلم في الصحيح. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، رواه مسلم. فهذا نص يقطع الصلاة، وكون خص هؤلاء الثلاثة الدليل على أن المراد هو القطع حقيقة، لأن نقصان الأجر ليس خاصا بهؤلاء الثلاثة. ويقي ذلك أن يتخذ سترة، فإذا اتخذ المصلي سترة فمهما مر من وراء سترته فإنه لا يضره، وهذا نص صحيح صريح يدل على هذا. وقيد الكلب المطلق هنا في حديث أبي ذر أيضا عند مسلم بالكلب الأسود، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود. طيب، إذا منعه فمر فأمكنه جذبه، هل يجذبه يعيده إلى مكانه؟ محل خلاف، وأكثر الفقهاء وهو الراجح أنه يتركه، لأنه لو جذبه بعد أن اجتاز لحصل المرور مرة ثانية، فهذا تكثير للمفسدة، هذا تكثير للمفسدة. فإذا اجتازه منعه اجتازه تجاوزه انتهى، فإنه لا يرده مرة أخرى. وما حكم هذا الدفع؟ جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة على أن هذا الدفع مستحب وليس واجبا، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، لكن ذهب الظاهرية إلى أن هذا الدفع واجب، وهذا الأقرب والله أعلم أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولا صارف. وهذا الدفع بشدة مقيد ومشروط باتخاذ السترة. يعني يا إخوة، من اتخذ سترة فله أن يدفع بشدة إذا أبى المرء. أما من لم يتخذ سترة فإنه يمنع ولا يدفع. ما معنى يمنع ولا يدفع؟ ما اتخذ سترة، جاء إنسان يريد أن يمر بينه وبين موضع سجوده يشير إليه يدفعه دفعا خفيفا، لكن أن يدفعه بشدة ويقاتله على المعنى الذي ذكرناه ما ورد هذا الإذن إلا في من اتخذ سترة. في من اتخذ سترة. قال فإنما هو شيطان، هذا تعليل، ومعناه قال بعض العلماء فإن معه شيطان يدفعه ويؤزه حتى يمر. فإنما هو شيطان، فإنما معه شيطان يدفع ويحثه على أن يمر. ويدل لهذا الرواية الأخرى التي سنقرأها بعد قليل، فإن معه القرين، فإن معه القرين، والقرين هو الشيطان. وقال بعض العلماء معنى فإنما هو شيطان أن فعله فعل الشيطان، أن فعله فعل الشيطان، لأنه يشوش على المصلي صلاته كما يفعل الشيطان بوسوسته. الشيطان يحاول أن يشوش على المصلي صلاته ويأتي يوسوس له وهو يصلي، وهذا يفعل فعل الشيطان لأنه يشوش على المصلي صلاته. وقال بعض العلماء إنه يفعل فعل الشيطان لأنه بمروره بين يدي المصلي يفتن المصلي، والشيطان هو الفتان، الشيطان هو الفتان. وقال بعض العلماء هو شيطان جنسه، هو شيطان جنسه، لأن كل جنس له شيطان، فالإنس لهم شياطين، والجن لهم شياطين، لأن الشيطان من شطن أي بعد وتمرد، فمن اتصف بالبعد عن الخير والتمرد عليه من جنسه فهو شيطان. ولا شك أن من الإنس شياطين، أن من الإنس شياطين. كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهو شيطان جنسه، وهذا المار بين يدي المصلي شيطان من هذه الجهة، لأنه تمرد وابتعد عن الخير حيث لم يعظم الصلاة ولم يستجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان المار مكلفا. أما إذا كان المار غير مكلف كالصبي الصغير والفتاة الصغيرة فإن المشروع للمصلي أن يمنعه منعا خفيفا. الطفل ما يضرب ما يدفع، وإنما يمنع منعا خفيفا. فإن غلب فإنه لا يضر المصلي، تعرفون الأطفال حركتهم كثيرة، وكما يقال من طبع الأطفال العناد، فإذا جاء وأشرت إليه قد يذهب هكذا ويذهب هكذا ويذهب كذا حتى يمر. هذا ما يضر المصلي. وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرتها، أي في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر أحد الطفلين، فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت ما رجعت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب هن أغلب. هذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه لكن إسناده ضعيف بلا شك، وقد ضعفه الألباني وغيره، فالراوي عن أم سلمة مجهولة. لكن لا شك أن الأطفال يصعب منعهم وهم غير مكلفين، لكن يمنعون منعا خفيفا، فإن تيسر منعهم فهذا مطلوب من المصلي، وإلا فلو مروا وغلبوه ونزلوا من تحت يديه وذهبوا يجرون كما هو حال الأطفال فلا يضره إن شاء الله. وأما إن كان المار غير عاقل، غير عاقل كالدواب، كالدواب قطة، شاه، صخلة صغيرة، جدي، فإنه يدرأه ما استطع ولو أن يتقدم حتى يمر من خلفه، ولو أن يتقدم حتى يمر من خلفه، يعني يشير له بيده كذا، فإن ذهب فالحمد لله، وإلا يتقدم حتى يجعله يمر من خلفه. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدار، فجاءت بهمة أي صخلة صغيرة تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم، فما زال يدرأها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى جدار، فجاءت صخلة صغيرة من الغنم تريد أن تمر بينه وبين الجدار، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. وهذا فيه دلالة يا إخوة على أمر ذكرناه سابقا، وهو أن المأموم ما يضره ما يمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم مرت من ورائه، إذا مرت أين؟ بين يدي المصلين الذين يصلون وراءه. وهذا الحديث رواه أبو داود، وقال الألباني حسن صحيح، وروى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجعل جدي يريد أن يمر بين يديه فتقدم وتأخر يتقي حتى نزل جدي، يعني حتى وثب الجدي، ففي هذا دلالة على أن المرء إذا كان لا يعقل فإنه يمنع، ولو بأن يتقدم الإنسان حتى يجعله يمر من خلفه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه.
نعم، والحديث بلفظه عند مسلم بالصحيح، الحديث بلفظه عند مسلم في الصحيح، ورواه أحمد في المسند، ورواه بلفظه النسائي في الكبرى، لكن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مهما كانت قوة حفظ العالم فإنه ينسى، والمنذري من الحفاظ، وهذا الكتاب عن الترغيب والترهيب كان إملاء، كان يمليه إملاء، فلا يعيبه أن يخطئ في بعضه. هذا السفر العظيم يرويه غالبا بألفاظه، يروي الأحاديث بألفاظها ويصيب في من رواه، لكن يخطئ أحيانا في بعض الألفاظ، يخطئ أحيانا في بعض الرواة، يذكر من راوي أحد العلماء قد رواه وهو لم يروه، يحصل ولا يعاب به. فالحديث بهذا اللفظ كما قلنا عن ابن عمر عند مسلم في الصحيح، وأيضا رواه النسائي في الكبرى عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، ومعناه هو ما في الحديث السابق، لكن هنا قال: فإن معه القرين، والقرين الشيطان. لكن العلماء في تفسيرهم لهذا لهم قولان: القول الأول فإن معه القرين يعني فإن معه الشيطان يحثه على المرور ويثير في نفسه، يوسوس له إذا منعه أخوه حتى لا يمر بين يديه. قال له الشيطان: هذا يفشلك أمام الناس، شوف الناس كلهم ينظرون إليك وهو يردك، يقلل من مقامك، امشي. والقول الثاني قال بعض العلماء: فإن معه القرين يعني أن الشيطان يثبط المصلي عن منعه، فإن معه يعني يعينه القرين، إذا أراد المصلي أن يمنعه قال: لا اتركه أن تصلي، انظر مكان سجودك كأنك ما رأيته، لأن الشيطان إما أن يظفر بمرور المار، وإما أن يظفر بعدم دفع المصلي، وإما أن يظفر بالأمرين، ولا مانع من الأمرين. فإن معه القرين لا مانع من أنه يحثه على المرور ويثبط المصلي عن منعه، ويثبط المصلي عن منعه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي. رواه ابن عبد البر في التمهيد موقوفا.
نعم، ورواه الفاكهي في فوائده. هذا من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، قال: لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا. دائما يا أخوة إذا قال العلماء متعمد يقصدون بلا عذر، يقصدون بلا عذر، يعني أن يمر بين يدي رجل بلا عذر وهو يصلي، يعني والرجل يصلي، وذلك لما علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشديد في هذا، كالحديث الأول الذي مر معنا: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا لهم من أن يمر بين يديه. هذه الأحاديث التي ذكرها أو انتخبها الإمام الألباني في هذا الموطن، وإلا فالمنذري ذكر أكثر منها، لكن الألباني ذكر البقية في القسم الآخر وهو الضعيف. ثم سينتقل المصنف إلى مسألة ترك الصلاة، وترك الصلاة سنتكلم عنها ونذكر أقسامها بإذن الله عز وجل، لكن لعلنا نختصر اليوم على ما ذكرنا ونجيب عن بعض الأسئلة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحصل عليكم. هذا يقول: تقدم أثناء الصلاة عند مرور شخص، أم ذلك خاص بالحيوان فقط؟
ها؟
تقدم أثناء الصلاة عند مرور شيء،
إيه؟
يعم كل شيء أم خاص بالحيوان؟
الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحيوان، إنما هو في الحيوان، لكن الدفع يقتضي شيئا من التقدم، يقتضي شيئا من التقدم، لكن كما قال الفقهاء لا يتحرك حركة تخرج هيئته عن هيئة الصلاة، عن هيئة الصلاة، وإلا فهذه الحركة وإن كانت كثيرة فإنها في مصلحة الصلاة، والحركة التي في مصلحة الصلاة لا تضر الصلاة. نعم. سمعت بعض مشايخنا يقولون الطفل يتقدم له، يعني إذا كان المار طفلا يتقدم المصلي حتى يجعله يمر من خلفه. نعم.
أحسن عليكم. هذا يسأل عن اللحوم المستوردة، يقول لي أن بعض طلبة العلم في بلادنا يمنعون الناس من الأكل منها.
الأصل في اللحوم إذا كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا حل أكلها، والأصل في اللحوم إذا كان الذابح من ديار وبلاد ليست من البلاد الإسلامية ولا ممن تنتسب إلى النصرانية ولا إلى اليهودية التحريم، حتى يعلم أن الذابح في ذلك البلد إما مسلم أو يهودي أو نصراني. انتبهوا، إذا جاءنا اللحم من دولة وثنية بوذية الأصل التحريم، حتى نعلم أن الذي ذبح هناك هو مسلم أو يهودي أو نصراني. والأصل في اللحوم التي تكون من بلاد المسلمين أو من بلاد من ينتسبون إلى النصرانية، من بلاد من ينتسبون إلى اليهودية الحل، حتى نعلم خلاف ذلك. هذا أصل الحكم. فإذا جاء اللحم من دولة ينتسب أهلها إلى النصرانية فالأصل حل أكله، إلا إذا علمنا أنهم لا يذبحون بل يصعقون الذبيحة حتى تموت ثم يقطعون رأسها، فهنا حتى لو كان من ديار المسلمين وعلمنا أنهم يصعقونها صعقا ف فإنه لا يحل لنا أن نأكلها. هذا يا إخوة هذا هو الحكم من حيث هو. أما الورع فشيء آخر، لا سيما مع الاشتباه، كون الإنسان يتورع عن اللحوم التي تأتي من الدول التي تنتسب إلى النصرانية أو اليهودية هذا شيء حسن، لكن الورع يعمل به ولا يحكم به. الإنسان يعمل به لكن لا يحكم به على الناس. أنت ما تأكل الدجاج المستورد من هذه الدول التي تنتسب إلى النصرانية أو اليهودية ورعا، هذا شيء طيب، لكن لا تعب أخاك الذي يأكله. الورع يعمل به ولا يحكم به، لا يحكم به. ومما يذكره العلماء هنا أن الإنسان إذا كان ضيفا عند أخيه فلا ينبغي أن يفتش، لا ينبغي أن يفتش. بعض الناس يدعوه أخوه مثلا ويأتي بدجاج ويأتي بلحم بلدي، ما يصلح هذا يا أخي. الأصل أكل ما يقدمه المسلم، الأصل أكل ما يقدمه المسلم إحسانا للظن بالمسلم، ولا يفتش الإنسان ولا يحرج، ولا يحرج أخاه. لكن له أن يقول مثلا إذا دعاه ترى أنا ما آكل المستورد، ما يطيب لي المستورد، يخبره قبل، لا بأس لا بأس. أما أن يفتش ويحرجه إذا قدم الطعام فلا ينبغي. نعم
أحسن الله لكم. يقول في زكاة المال هل يقدر بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟
محل خلاف بين العلماء، وكثير من العلماء يرون أنه يقدر بالأحظ للفقراء يعني الأقل، ولا شك أن الأقل اليوم هو الفضة. لو قدر بالفضة ربما وجبت الزكاة علينا جميعا. وبعض أهل العلم يرون أنه يقدر بالذهب لأنه أضبط ولأنه أدنى الغنى، أعني نصاب الذهب. حقيقة لو قدرنا بالفضة لكان الفقراء أغنياء. والفضة ما تنضبط في الغالب، ولذلك الذي أختاره وأفتي به أن الذي يقدر به نصاب الأموال هو الذهب. فإذا كان عند الإنسان ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب من المتوسط، من المتوسط عندنا 24، عندنا عيار 24، وعندنا عيار 21، وعندنا عيار 18، المتوسط عيار 21. فمن كان عنده من المال ما يبلغ قيمة 85 جرام ذهب في وقته وانطبقت عليه الشروط كحولان الحول فإنه يجب أن يزكي. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة لأنه في بلدنا لا تصلى إلا في المقبرة؟
الأفضل أن لا يصلى في المقبرة شيء إلا إذا كان الإنسان ما صلى على الجنازة فيصلي على القبر، هذا الأفضل. لكن إن صلي على الجنازة في المقبرة جاز، الجنازة فقط، إن صلي على الجنازة في المقبرة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على تلك المرأة التي دفنت وهو لم يعلم، وصف خلفه أصحابه فإذا جاز هذا على القبر مباشرة فلا أن يجوز في المقبرة من باب أولى. إذا جاز أن تكون الصلاة مباشرة على الميت وهو في القبر نفسه من باب أولى أن يصلى على الميت خارج القبر في المقبرة جوازا، لكن كما قلنا الأفضل ومن باب سد الذرائع أن لا تجعل الصلاة قصدا على الجنازة في المقبرة، بل تكون الصلاة خارج المقبرة. باقي شيء ولا خلص؟
لا في أسئلة.
ها
موجود؟
ها
توجد أسئلة موجودة.
سؤال واحد
أحسن لكم، يقول إذا رأيت فراغا في الصف الذي أمامي ولكنه ليس أمامي مباشرة إما في اتجاه اليسار أو اليمين، فهل يجوز لي أن أتقدم؟
ذكرت سابقا أن من رأى فرجة أمامه وهو يصلي يشرع له أن يتقدم ليسد الفرجة بشرط أن لا تكون بعيدة عنه بحيث يمشي مشيا طويلا يخرج عن هيئة المصلي. قلت إن أقصى ما وقفت عليه أن يتقدم إلى صفين غير الصف الذي هو فيه، أن يتقدم إلى صفين غير الصف الذي هو فيه. فإذا كانت الفرجة قريبة مائلة إلى اليمين أو الشمال فلا بأس إن شاء الله أن يتقدم إليها، أما إذا كانت بعيدة عنه إلى جهة اليمين أو الشمال فلا، ما يتقدم إليها، وإنما ينبغي أن يتقدم إليها الذين أقرب إليها. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب. هذا الكتاب البديع النافع الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من الكتاب البديع النافع للحافظ المنذر كتاب الترغيب والترهيب. ولازلنا نتكلم عن الأحاديث المتعلقة بالصلاة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الترهيب من المرور بين يدي المصلي.
نعم، الصلاة شأنها عظيم، والمؤمن المفلح يعظم الصلاة تعظيما كبيرا. ومن تعظيم الصلاة أن المصلي إذا أراد أن يصلي يتخذ سترة بين يديه تحفظ له صلاته ويزداد بها أجره، سواء كان يصلي في البيت أو يصلي في المسجد، وسواء كان يصلي فرضا أو كان يصلي نفلا. ومن تعظيم المؤمن للصلاة أن المؤمن إذا رأى مؤمنا يصلي يعظم صلاته ويهابها ولا يمر بين يديه، لا يمر بينه وبين سترته إن كانت له سترة، ولا يمر بينه وبين موضع سجوده إن لم تكن له سترة، لا يحاول هذا ولا يقدم على هذا. ومن تعظيم الصلاة أن المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه وهو يصلي، سواء كان المار عاقلا أو غير عاقل، سواء كان عاقلا كإنسان أو غير عاقل كحيوان، قطة، شاه، حمار، بقرة، وسواء كان المار مكلفا أو غير مكلف، يعني سواء كان المار امرأة كبيرة أو رجلا، أو كان المار صبيا صغيرا أو فتاة صغيرة، إن استطاع المصلي أن لا يمر أحد بين يديه فمن تعظيم الصلاة أن لا يدع أحدا يمر بين يديه. وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يفعل المشروع والذي سنذكره إن شاء الله عز وجل. وقد ذكر الحافظ المنذري الأحاديث الواردة في هذا، وانتخب منها الإمام الألباني رحم الله المنذري والألباني الأحاديث الثابتة فوضعها في هذا الكتاب، ونقرأها ونعلق عليها إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم، ورواه أيضا مالك في الموطأ وأحمد في المسند رحم الله الجميع. هذا الحديث الصحيح البين الصحة فيه بيان إثم من يمر بين يدي المصلي. فالمعنى: لو يعلم المار بين يدي المصلي، أي بينه وبين سترته إن كانت له سترة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم تكن له سترة، لو يعلم هذا المار ماذا عليه من الإثم، وخير بين أمرين: أن يمر مع هذا الإثم أو يبقى واقفا 40، لاختار أن يقف 40. والأربعون في الحديث أطلقت، فهي محتملة لأربعين يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، ومحتملة أن تكون للتكثير، لأن العرب تستعمل 40 و70 للتكثير من غير إرادة العدد. ولذلك قال أبو النضر، وهو شيخ مالك الذي روى مالك عنه هذا الحديث، قال: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، لأن الحديث مطلق في الحقيقة، فهو محتمل لهذا. وهذا الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن المار يأتم بذلك إثما عظيما إذا كان مكلفا غير معذور، إذا كان مكلفا غير معذور، لأن غير المكلف لا يكتب، لا يكتب عليه: الصبي، البنت الصغيرة، الحيوان، ما يكتب عليه. وغير معذور، فالعلماء استثنوا من هذا الحكم ومن تأثيم المار بين يدي المصلي المعذورة، إما أنه معذور في نفسه، ما يستطيع يقف، لا يستطيع أن يقف، مثلا يدافعه الأخبثان، سلم مع الإمام وهو يدافعه الأخبثان، ما يستطيع يبقى في المسجد، يحتاج حاجة شديدة أن يخرج. وهذا يحصل خاصة مع مرضى السكر، أنه أحيانا يصيبهم هذا فجأة فيحتاج أن يخرج، أو كان معذورا من جهة المكان، كأن يكون المسجد كبيرا كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وهناك زحام، فلو بقي لما استطاع الخروج. أحيانا مثلا تصلي المغرب في منتصف المسجد، تريد أن تخرج، تجد أن المصلين يعني حولك، لأن بعضهم مجرد ما يسلم الإمام يقوم يصلي، ثم إذا سلم هذا قام هذا ثم قام هذا، فيشق على الناس، فهذا عذر، لأن الحاجة الشديدة تبيح المحظور. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا بلغ الأمر هذا الحد فإن تحريم المرور يسقط. ولذلك إذا ظهر للمصلي أن المار لا يجد مساغا إلا بين يديه وأن به عذرا فإنه لا يمنع، وكذلك في حال الزحام وكون الناس يصلون في الصفوف، نعني إذا لم يكونوا خلف الإمام، يعني سيأتينا إن شاء الله أن الذين خلف الإمام لا إشكال في المرور بين يديهم. إذن يستثنى من تحريم المرور بين يدي المصلي أمران: إذا كان المار غير مكلف فهذا لا يلحقه تحريم، لكن يلحق المصلي حكم سيأتي إن شاء الله. والأمر الثاني أن يكون المار معذورا ويظهر أنه معذور، يتبين عذره. وهذا المرور المحرم بين يدي المصلي إنما هو إذا كان المصلي إماما أو منفردا، أما المأموم الذي يصلي خلف الإمام فقد نقل جماعة من العلماء الإجماع على أنه لا يحرم المرور بين يديه، وأن مرور ما يمر مطلقا بين يديه لا يضر صلاته، لكن نص الفقهاء على أنه لا ينبغي المرور بين أيدي المأمومين من غير حاجة، لأن هذا يشوش عليهم وقد يزعجهم في صلاتهم، لكن إذا وجدت الحاجة فلا بأس. رأى فرجة في صف فمشى بين الصفوف حتى يصل إليها، ما في بأس. طرف الصف من الجهة المقابلة فيه مكان فمشى بين الصفين حتى يصل إلى ذاك المكان، ما في بأس. وابن عباس رضي الله عنهما فعل هذا كما في الحديث الصحيحين، وكان راكبا على أتان، فما ضر الأتان المأمومين ولا ابن عباس ضر المأمومين بالمرور. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليذرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود نحوه. قوله وليدرأه بدال مهملة، أي فليدفع بوزنه ومعناه.
هذا الحديث بلفظه الأول رواه البخاري بنحو هذا اللفظ، غير أن فيه فليدفعه بدلا من فليدفع في نحره، فليدفعه. ومسلم واللفظ له كما قال الشيخ، وأبو داود نحوه. الحقيقة أن رواية أبي داود مطابقة له إلا في آخر كلمة، فإنما هو شيطان عند أبي داود، فإنما هو الشيطان بأل، فإنما هو الشيطان. وكذلك أيضا رواه الإمام أحمد ولم يذكره الشيخ، واللفظ الآخر رواه مسلم، واللفظ الآخر رواه مسلم. قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني اتخذ سترة، فأراد أحد، أحد هنا يا إخوة تشمل كل مار كما قدمنا، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، مكلفا أو غير مكلف. منع المرور بين يدي المصلي مشروع مطلقا، يمنع كل أحد. لكن ماذا يفعل المصلي، هذا الذي فيه التفصيل. فإن كان المار مكلفا فإنه يفعل ما ورد في هذا الحديث، أعني المصلي، قال أن يجتاز بين يديه، أي أمامه، بينه وبين سترته، لأن الحديث هنا مقيد بالسترة، أي بينه وبين سترته، فليدفع في نحره، أي فليمنعه من المرور ولا يتركه يمر بين يديه بوضع يده أمامه، فإن لم يفهم فبوضع يده على صدره مع دفع يسير. إذن إذا أراد أحد أن يمر فإنه يشير بيده، فإن لم يفهم المار فإنه يضع يده على صدره، هذا معنى فليدفع في نحره مع دفع يسير، مع دفع يسير. فإن أبى، يعني إن امتنع المار عن الرجوع وأصر على المرور، أشار بيده ما فهم، وضع يده على صدره ودفعه دفعا خفيفا ما فهم، أصر على أن يمر، فليقاتله. معنى فليقاتله يعني فليدفعه دفعا شديدا، فليدفعه دفعا شديدا. وقال بعض العلماء معنى الحديث فليدفعه بالأخف، فإن أبى فبالأثقل حتى لو قتله، يعني حتى لو كان بقتله، هذا قاله بعض العلماء. قال القرطبي رحمه الله وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، ليس المطلوب أن يقاتله بالسلاح، وإنما يدفعه دفعا شديدا. ويفهم من كلام الفقهاء أنه أيضا لا ينبغي أن يبلغ الدفع ما يخرج المصلي عن الصلاة، حتى ذكر الحافظ بن عبد البر الإجماع على أنه لا يمشي إليه، لا يمشي إليه، لكن الأظهر في الحديث والله أعلم أنه يتقدم ليمنعه، لكن لا يعني يبلغ الحال أن يخرج عن صورة المصلي، أن يخرج عن هيئة الصلاة. وقال بعض الفقهاء له أن يقاتله حقيقة كما قلنا، يبدأ بالأخف ثم الأثقل ثم الأثقل حتى لو اضطر أن يقاتله بالسلاح أخذا بظاهر الحديث، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا بعيد، وقد استبعد هذا أكثر العلماء وحق لهم أن يستبعدوه، فإن شأن المصلي أن لا يحمل سلاحه حال الصلاة، فكيف يقال يقاتله بالسلاح؟ الأصل أن الصلاة لا يحمل فيها السلاح، فهذا بعيد، لكن المقصود هو دفعه بالأسهل فالأشد. فإن اندفع بالأسهل فالحمد لله، ما يضربه على صدره بقوة وهو يندفع بالإشارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله، لا، يدفعه أولا دفعا خفيفا ثم الأشق، ثم الأشق. طيب لو أنه دفعه فوقع فمات، هو ما قاتله لكن دفعه فوقع فمات، فإنه لا ضمان على المصلي، لأن المترتب على المأذون غير مضمون. المترتب على المأذون غير مضمون ما دام أنه فعل ما أذن فيه، دفعه دفعة فوقع على ظهره فمات، لا يضمن المصلي لأن الشرع قد أذن له في دفعه. والمصلي إذا لم يدفع المار فإن مروره بين يديه ينقص أجره باتفاق الفقهاء، ينقص الأجر باتفاق الفقهاء. أما إذا دفعه فغلبه المار فإن المار يأتم والمصلي لا يضر ذلك صلاته. تعرفون وترون هذا بأم عيونكم، أحيانا يمنع المصلي المار والمسجد متسع، خلف المصلي متسع أنه يذهب إليه لكن يصيبه الكبل ويأبى إلا أن يمر، يمنعه يمر، ربما لو منعه حمله معه. هذا المار يأتم والمصلي لا يتضرر، ما يضر ذلك صلاته. وهل يبطل مرور المار بين يدي المصلي الصلاة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المار رجلا فإنه لا يبطل الصلاة بالاتفاق، إذا كان المار رجلا فإنه لا يبطل الصلاة بالاتفاق. أما إذا كان المار امرأة فهذا محل خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم على أن مرور المرأة بين يدي المصلي، ولاحظوا أننا نتكلم عن المكلف يعني المرأة البالغة، أكثر أهل العلم على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يبطل صلاته، لكنه ينقص أجر الصلاة. وذهب الحسن البصري والإمام أحمد في رواية إلى أن المرأة والكلب والحمار إذا مرت بين يدي إذا مر واحد منها بين يدي المصلي يبطل صلاته. وأنا ما ذكرت الكلب والحمار في رأس المسألة لأن أتكلم عن المكلف أصلا، لكن جاء هذا تبعا. وعند الإمام وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الذي يبطل صلاة المصلي هو مرور الكلب الأسود والحمار، أما المرأة فلا تبطل صلاة المصلي إذا مرت بين يديه، يعني مع الجمهور. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الذي يبطل صلاة المصلي هو مرور الكلب الأسود فقط، أما مرور الحمار ومرور المرأة فلا يبطل الصلاة لكن ينقص الأجر. والأظهر والله أعلم أن مرور واحد من هذه الثلاثة يبطل الصلاة، وهذا حكم شرعي ليس فيه تنقص للمرأة، هذا حكم شرعي. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مقصرة الرحل. رواه مسلم في الصحيح. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم. فهذا نص يقطع الصلاة، وكون خص هؤلاء الثلاثة الدليل على أن المراد هو القطع حقيقة، لأن نقصان الأجر ليس خاصا بهؤلاء الثلاثة. ويقي ذلك أن يتخذ سترة، فإذا اتخذ المصلي سترة فمهما مر من وراء سترته فإنه لا يضره. وهذا نص صحيح صريح يدل على هذا. وقيد الكلب المطلق هنا في حديث أبي ذر أيضا عند مسلم بالكلب الأسود، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود. طيب، إذا منعه فمر فأمكنه جذبه، هل يجذبه يعيده إلى مكانه؟ محل خلاف، وأكثر الفقهاء وهو الراجح أنه يتركه، لأنه لو جذبه بعد أن اجتاز لحصل المرور مرة ثانية، فهذا تكثير للمفسدة، هذا تكثير للمفسدة. فإذا اجتازه منعه اجتازه تجاوزه انتهى، فإنه لا يرده مرة أخرى. وما حكم هذا الدفع؟ جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة على أن هذا الدفع مستحب وليس واجبا، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، لكن ذهب الظاهرية إلى أن هذا الدفع واجب، وهذا الأقرب والله أعلم أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولا صارف. وهذا الدفع بشدة مقيد ومشروط باتخاذ السترة، يعني يا إخوة من اتخذ سترة فله أن يدفع بشدة إذا أبى المرء، أما من لم يتخذ سترة فإنه يمنع ولا يدفع. ما معنى يمنع ولا يدفع؟ ما اتخذ سترة، جاء إنسان يريد أن يمر بينه وبين موضع سجوده يشير إليه يدفعه دفعا خفيفا، لكن أن يدفعه بشدة ويقاتله على المعنى الذي ذكرناه ما ورد هذا الإذن إلا في من اتخذ سترته، في من اتخذ سترة. قال: فإنما هو شيطان، هذا تعليل، ومعناه قال بعض العلماء: فإن معه شيطان يدفعه ويؤسه حتى يمر. فإنما هو شيطان، فإنما معه شيطان يدفع ويحثه على أن يمر. ويدل لهذا الرواية الأخرى التي سنقرأها بعد قليل: فإن معه القرين، فإن معه القرين، والقرين هو الشيطان. وقال بعض العلماء معنى فإنما هو شيطان أن فعله فعل الشيطان، أن فعله فعل الشيطان، لأنه يشوش على المصلي صلاته كما يفعل الشيطان بوسوسته. الشيطان يحاول أن يشوش على المصلي صلاته ويأتي وسوس له وهو يصلي، وهذا يفعل فعل الشيطان لأنه يشوش على المصلي صلاته. وقال بعض العلماء إنه يفعل فعل الشيطان لأنه بمروره بين يدي المصلي يفتن المصلي، والشيطان هو الفتان، الشيطان هو الفتان. وقال بعض العلماء هو شيطان جنسه، هو شيطان جنسه، لأن كل جنس له شيطان، فالإنس لهم شياطين، والجن لهم شياطين، لأن الشيطان من شطن أي بعد وتمرد، فمن اتصف بالبعد عن الخير والتمرد عليه من جنسه فهو شيطان. ولا شك أن من الإنس شياطين، أن من الإنس شياطين. كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فهو شيطان جنسه، وهذا المار بين يدي المصلي شيطان من هذه الجهة، لأنه تمرد وابتعد عن الخير حيث لم يعظم الصلاة ولم يستجب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان المار مكلفا، أما إذا كان المار غير مكلف كالصبي الصغير والفتاة الصغيرة، فإن المشروع للمصلي أن يمنعه منعا خفيفا. الطفل ما يضرب ما يدفع، وإنما يمنع منعا خفيفا، فإن غلب فإنه لا يضر المصلي. تعرفون الأطفال حركتهم كثيرة، وكما يقال من طبع الأطفال العناد، فإذا جاء وأشرت إليه قد يذهب هكذا ويذهب هكذا ويذهب كذا حتى يمر، هذا ما يضر المصلي. وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرتها أي في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر أحد الطفلين، فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت ما رجعت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب، هن أغلب. هذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه، لكن إسناده ضعيف بلا شك، وقد ضعفه الألباني وغيره، فالراوي عن أم سلمة مجهولة. لكن لا شك أن الأطفال يصعب منعهم وهم غير مكلفين، لكن يمنعون منعا خفيفا، فإن تيسر منعهم فهذا مطلوب من المصلي، وإلا فلو مروا وغلبوه ونزلوا من تحت يديه وذهبوا يجرون كما هو حال الأطفال فلا يضره إن شاء الله. وأما إن كان المار غير عاقل، غير عاقل كالدواب، كالدواب قطة، شاه، صخلة صغيرة، جدي، فإنه يدرأه ما استطاع ولو أن يتقدم حتى يمر من خلفه، ولو أن يتقدم حتى يمر من خلفه، يعني يشير له بيده هكذا، فإن ذهب فالحمد لله، وإلا يتقدم حتى يجعله يمر من خلفه. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدار، فجاءت بهمة أي صخلة صغيرة تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم، فما زال يدرأها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من وراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى جدار، فجاءت صخلة صغيرة من الغنم تريد أن تمر بينه وبين الجدار، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. وهذا فيه دلالة يا إخوة على أمر ذكرناه سابقا، وهو أن المأموم ما يضره ما يمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم مرت من ورائه، إذا مرت أين؟ بين يدي المصلين الذين يصلون وراءه. وهذا الحديث رواه أبو داود، وقال الألباني حسن صحيح، وروى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجعل جدي يريد أن يمر بين يديه فتقدم وتأخر يتقيه حتى نزل جدي، يعني حتى وثب الجدي. ففي هذا دلالة على أن المار إذا كان لا يعقل فإنه يمنع ولو بأن يتقدم الإنسان حتى يجعله يمر من خلفه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه.
نعم، والحديث بلفظه عند مسلم بالصحيح، الحديث بلفظه عند مسلم في الصحيح، ورواه أحمد في المسند، ورواه بلفظه النسائي في الكبرى لكن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مهما كانت قوة حفظ العالم فإنه ينسى، والمنذري من الحفاظ، وهذا الكتاب عن الترغيب والترهيب كان إملاء، كان يمليه إملاء، فلا يعيبه أن يخطئ في بعضه. هذا السفر العظيم يرويه غالبا بألفاظه يروي الأحاديث بألفاظها ويصيب في من رواه، لكن يخطئ أحيانا في بعض الألفاظ، يخطئ أحيانا في بعض الرواة، يذكر من راوي أحد العلماء قد رواه وهو لم يروه، يحصل ولا يعاب به. فالحديث بهذا اللفظ كما قلنا عن ابن عمر عند مسلم في الصحيح، وأيضا رواه النسائي في الكبرى عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، ومعناه هو ما في الحديث السابق، لكن هنا قال فإن معه القرين، والقرين الشيطان. لكن العلماء في تفسيرهم لهذا لهم قولان. القول الأول فإن معه القرين يعني فإن معه الشيطان يحثه على المرور ويثير في نفسه يوسوس له إذا منعه أخوه حتى لا يمر بين يديه. قال له الشيطان هذا يفشلك أمام الناس، شوف الناس كلهم ينظرون إليك وهو يردك، يقلل من مقامك، امش. والقول الثاني قال بعض العلماء فإن معه القرين يعني أن الشيطان يثبط المصلي عن منعه، فإن معه يعني يعينه القرين، إذا أراد المصلي أن يمنعه قال لا اتركه أن تصلي، انظر مكان سجودك كأنك ما رأيته، لأن الشيطان إما أن يظفر بمرور المار، وإما أن يظفر بعدم دفع المصلي، وإما أن يظفر بالأمرين، ولا مانع من الأمرين. فإن معه القرين لا مانع من أنه يحثه على المرور ويثبت المصلي عن منعه، ويثبط المصلي عن منعه. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي، رواه ابن عبد البر في التمهيد موقوفا.
نعم، ورواه الفاكهي في فوائده. هذا من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، قال لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا. دائما يا أخوة إذا قال العلماء متعمد يقصدون بلا عذر، يقصدون بلا عذر، يعني أن يمر بين يدي رجل بلا عذر وهو يصلي، يعني والرجل يصلي، وذلك لما علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشديد في هذا، كالحديث الأول الذي مر معنا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذه الأحاديث التي ذكرها أو انتخبها الإمام الألباني في هذا الموطن، وإلا فالمنذري ذكر أكثر منها، لكن الألباني ذكر البقية في القسم الآخر وهو الضعيف. ثم سينتقل المصنف إلى مسألة ترك الصلاة، وترك الصلاة سنتكلم عنها ونذكر أقسامها بإذن الله عز وجل، لكن لعلنا نختصر اليوم على ما ذكرنا ونجيب عن بعض الأسئلة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحصل لكم. هذا يقول تقدم أثناء الصلاة عند مرور شخص أم ذلك خاص بالحيوان فقط؟
ها؟
تقدم أثناء الصلاة عند مرور شيء
إيه؟
يعم كل شيء أم خاص بالحيوان؟
الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحيوان، إنما هو في الحيوان، لكن الدفع يقتضي شيئا من التقدم، يقتضي شيئا من التقدم، لكن كما قال الفقهاء لا يتحرك حركة تخرج هيئته عن هيئة الصلاة، عن هيئة الصلاة، وإلا فهذه الحركة وإن كانت كثيرة فإنها في مصلحة الصلاة، والحركة التي في مصلحة الصلاة لا تضر الصلاة. نعم. سمعت بعض مشايخنا يقولون الطفل يتقدم له، يعني إذا كان المرء طفلا يتقدم المصلي حتى يجعله يمر من خلفه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن اللحوم المستوردة، يقول لأن بعض طلبة العلم في بلادنا يمنعون الناس من الأكل منها.
الأصل في اللحوم إذا كان الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا حل أكلها، والأصل في اللحوم إذا كان الذابح من ديار وبلاد ليست من البلاد الإسلامية ولا ممن تنتسب إلى النصرانية ولا إلى اليهودية التحريم، حتى يعلم أن الذابح في ذلك البلد إما مسلم أو يهودي أو نصراني. انتبهوا، إذا جاءنا اللحم من دولة وثنية بوذية الأصل التحريم، حتى نعلم أن الذي ذبح هناك هو مسلم أو يهودي أو نصراني. والأصل في اللحوم التي تكون من بلاد المسلمين أو من بلاد من ينتسبون إلى النصرانية، من بلاد من ينتسبون إلى اليهودية الحل، حتى نعلم خلاف ذلك. هذا أصل الحكم. فإذا جاء اللحم من دولة ينتسب أهلها إلى النصرانية فالأصل حل أكله، إلا إذا علمنا أنهم لا يذبحون بل يصعقون الذبيحة حتى تموت ثم يقطعون رأسها، فهنا حتى لو كان من ديار المسلمين وعلمنا أنهم يصعقونها صعقا فإنه لا يحل لنا أن نأكلها. هذا يا إخوة هذا هو الحكم من حيث هو. أما الورع فشيء آخر، لا سيما مع الاشتباه، كون الإنسان يتورع عن اللحوم التي تأتي من الدول التي تنتسب إلى النصرانية أو اليهودية هذا شيء حسن، لكن الورع يعمل به ولا يحكم به، الإنسان يعمل به لكن لا يحكم به على الناس. أنت ما تأكل الدجاج المستورد من هذه الدول التي تنتسب إلى النصرانية أو اليهودية ورعا، هذا شيء طيب، لكن لا تعب أخاك الذي يأكله. الورع يعمل به ولا يحكم به، لا يحكم به. ومما يذكره العلماء هنا أن الإنسان إذا كان ضيفا عند أخيه فلا ينبغي أن يفتش، لا ينبغي أن يفتش. بعض الناس يدعوه أخوه مثلا ويأتي بدجاج ويأتي بلحم بلدي، ما يصلح هذا يا أخي. الأصل أكل ما يقدمه المسلم، الأصل أكل ما يقدمه المسلم إحسانا للظن بالمسلم، ولا يفتش الإنسان ولا يحرج ولا يحرج أخاه. لكن لو أن يقول مثلا إذا دعاه ترى أنا ما آكل المستورد، ما يطيب لي المستورد، يخبره قبل، لا بأس لا بأس. أما أن يفتش ويحرجه إذا قدم الطعام فلا ينبغي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في زكاة المال هل يقدر بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟
محل خلاف بين العلماء، وكثير من العلماء يرون أنه يقدر بالأحظ للفقراء يعني الأقل، ولا شك أن الأقل اليوم هو الفضة. لو قدر بالفضة ربما وجبت الزكاة علينا جميعا. وبعض أهل العلم يرون أنه يقدر بالذهب لأنه أضبط ولأنه أدنى الغنى، أعني نصاب الذهب. حقيقة لو قدرنا بالفضة لكان الفقراء أغنياء. والفضة ما تنضبط في الغالب، ولذلك الذي أختاره وأفتي به أن الذي يقدر به نصاب الأموال هو الذهب. فإذا كان عند الإنسان ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب من المتوسط، من المتوسط عندنا 24، عندنا عيار 24، وعندنا عيار 21، وعندنا عيار 18، المتوسط عيار 21. فمن كان عنده من المال ما يبلغ قيمة 85 جرام ذهب في وقته وانطبقت عليه الشروط كحولان الحول فإنه يجب أن يزكي. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة لأنه في بلدنا لا تصلى إلا في المقبرة؟
الأفضل أن لا يصلى في المقبرة شيء إلا إذا كان الإنسان ما صلى على الجنازة فيصلي على القبر، هذا الأفضل. لكن إن صلي على الجنازة في المقبرة جاز، الجنازة فقط، إن صلي على الجنازة في المقبرة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على تلك المرأة التي دفنت وهو لم يعلم، وصف خلفه أصحابه، فإذا جاز هذا على القبر مباشرة فلا أن يجوز في المقبرة من باب أولى. إذا جاز أن تكون الصلاة مباشرة على الميت وهو في القبر نفسه من باب أولى أن يصلى على الميت خارج القبر في المقبرة جوازا. لكن كما قلنا الأفضل ومن باب سد الذرائع أن لا تجعل الصلاة قصدا على الجنازة في المقبرة، بل تكون الصلاة خارج المقبرة. أقل شيء ولا خلص؟
لا في أشياء موجود. توجد أسئلة موجودة.
سؤال واحد.
أحسن الله إليكم. يقول إذا رأيت فراغا في الصف الذي أمامي ولكنه ليس أمامي مباشرة، إما في اتجاه اليسار أو اليمين، فهل يجوز لي أن أتقدم؟
ذكرت سابقا أن من رأى فرجة أمامه وهو يصلي يشرع له أن يتقدم ليسد الفرجة بشرط أن لا تكون بعيدة عنه، بحيث يمشي مشيا طويلا يخرج عن هيئة المصلي. قلت إن أقصى ما وقفت عليه أن يتقدم إلى صفين غير الصف الذي هو فيه، أن يتقدم إلى صفين غير الصف الذي هو فيه. فإذا كانت الفرجة قريبة مائلة إلى اليمين أو الشمال فلا بأس إن شاء الله أن يتقدم إليها. أما إذا كانت بعيدة عنه إلى جهة اليمين أو الشمال فلا، ما يتقدم إليها، وإنما ينبغي أن يتقدم إليها الذين أقرب إليها. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.